السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وعلينا. الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود، وفي رواية لمسلم: التارك للإسلام بدل قوله لدينه. وفي هذا المعنى أحاديث متعددة، فخرج مسلم من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن مسعود، وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. وفي رواية للنسائي: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلام فعليه القتل. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية ابن عباس وأبي هريرة وأنس وغيرهم. وقد ذكرنا حديث أنس فيما تقدم، وفيه تفسير أن هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين، يعني أن هذه الأمور الثلاثة مجمع عليها. يقول هنا: والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين. هذا من حيث النوع، يعني كل من فعل واحدة من هذه الثلاث ومن باب أولى أكثر يجب على ولي الأمر أن يقتله. هذا من حيث النوع. أما من حيث العين يحتاج إلى إقامة الحدة، استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. اكتب عندك. وهذا من حيث النوع أو باعتبار النوع. أما من حيث التعيين فلا بد من إقامة الحدة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. أما من حيث التعيين فلا بد من إقامة الحدة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ذكرنا أكثر من موضع قبل ذلك أن الشروط أربعة والموانع أربعة. هل لي أن أسمعها منك يا شيخ أحمد؟ أحمد هارون، الشروط أربعة والموانع أربعة، اللي هي بيطلق عليها العلماء إقامة الحد. إيه معنى إقامة الحد؟ يعني فيه أربع شروط تستوفى على الشخص بعينه، تكون موجودة الأربعة مجتمعة، وفي عندنا أربع موانع لابد أن تكون مفقودة. هل لي أن أسمع الأربع شروط منك؟ الشروط الأربع والموانع الأربع سمعتها قبل ذلك؟ طيب، هل لي أن أسمعها من أحدكم؟ يا أحمد زكريا. العلم إيه؟ يبقى العلم المانع اللي يقابله الجهل. نعم،
يقابله عدم
التأويل ويقابله عدم التأويل ويقابله التأويل. نعم. طيب يا حمادة وليد فضل اخ القصد. لا القصد هو الاختيار. القصد ويقابله ايه؟ عدم القصد اللي هو الخطأ. بعد ذلك الاختيار ويقابله الايه؟ الاكراه. دي اخواننا لابد ان تحفظ، اللي هي بيسميها الفقهاء شروط إقامة الحدة، اللي هي استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يبقى أول شرط العلم، أي أن يكون الرجل عالما بحرمة ما يفعله. الشرط الثاني القصد، أي أن يكون قاصدا ما يفعله. الشرط الثالث الاختيار، يعني أن يكون مختارا. الشرط الرابع عدم التأويل. عدم التأويل دي اسمها ايه؟ الشروط الأربعة. طب الموانع عكس الشروط. يبقى الشرط الأول العلم، يعكس ضده ايش عيد؟ ها الجهل. يبقى إذا كان الإنسان جاهلا وخالف شيئا من الشرع يعذر بجهله. وطبعا ذكرنا قبل ذلك لابد أن يكون الجهل ليس من سعيه ولا من كسبه. تذكرون هذا أم لا؟ لابد أن يكون الجهل الذي أوقعه في المحظور ليس من سعيه ولا من كسبه. أما إن كان الجهل من سعيه ومن كسبه فلا يعذر بجهله. كويس. بعد ذلك الاختيار عكس الإيه؟ الإكراه. فإذا أكره الإنسان وفعل شيئا من المحظور الشرعية يعذر بجهله على تفصيل عند أهل العلم. بعد ذلك إن كان إيه؟ متأول، يعني رجل من أهل العلم وتأول مسألة معينة واجتهد وجانبه الصواب، هذا أيضا يعذر بجهله في هذه المسألة. يبقى بناء على ذلك في هذه الأمور الأربعة الثلاثة اللي هي يستباح فيها الدم على شخص بعينه لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع. وكما ذكرنا قبل ذلك بالنسبة للعلم وهو شرط يقابله الجهل وهو مانع، قلنا في مسألة العلم يكفي أن يكون عالما بحرمة الفعل الذي فعله. معايا محمود؟ أن يكون إيه؟ عالما بحرمة الفعل، ولا يشترط أن يكون عالما بالعقوبة الشرعية المترتبة على فعل الذنب، لا يشترط، ولكن يكفي أن يكون إيه؟ عالما بالحرمة فقط. يعني على سبيل المثال هو يعلم أن السرقة حرام فسرق، فرفع أمره إلى السلطان فقضى السلطان بقطع يمينه، فقال ما كنت أعلم أن يترتب على السرقة قطع اليد، لا يعذر بجهله لأن حسبه أنه يعلم أنها إيه؟ محرمة. أما اشتراط معرفة الحد الشرعي لا يشترط. واضح يا إخواننا الأمور ديت؟ طيب يقول أما تفضل القصد اللي هو إيه؟ أن يفعل الفعل وهو قاصدا له بخلافه أو عكسه اللي هو الخطأ، لأن كما قال عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول أما زنا السيب فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكان في القرآن الذي نسخ لفظه والشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. اكتب عندك. والمراد بقوله نسخ لفظه أي لا يقرأ على أنه قرآن، ولا يتعبد بتلاوته على أنه قرآن، لا يقرأ على أنه قرآن ولا يتعبد بتلاوته على أنه قرآن. وأما الحكم المستنبط منه فيعمل به، وأما الحكم المستنبط منه فيعمل به. انتبهوا معايا لهذه المعلومة، لأن العلماء في اللي هم في مباحث علوم القرآن لما تكلموا عن مبحث الناسخ والمنسوخ وجدوا إن عندنا آيات نسخ لفظها وبقي حكمها. يعني نفتح المصحف لا نجد هذه الآية، مع أن الإجماع منعقد على وجوب العمل به. من أمثلتها ما نحن بصدده: والشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. دي آية في القرآن، ولكنها نسخت خطا، أو ساعات يقول نسخت لفظا، يعني مش موجود. أما الحكم المستنبط منها يعمل به بإجماع. ومثال ذلك قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات يحرم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. يبقى ما المراد بقولنا نسخ لفظهم؟ أي لا يقرأ ولا يتعبد بتلاوته على أنه قرآن. أما الحكم المستنبط منه يعمل إيه؟ يعمل به. في بقى العكس: نسخ حكمه وبقي لفظه، يعني لفظه موجود فيما بيننا، ولكن الحكم المترتب عليه لا يعمل به. مثال ذلك قوله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه آية في سورة البقرة، حكمها يقول أن المرأة التي توفي عنها زوجها يجب عليها أن تعتد بعد موته 1 سنة كاملة. طيب، هذه الآية لفظها موجود ونقرأها ونتعبد بها، أما الحكم المستنبط منها لا يعمل به بإجماع. يبقى أنا عندي نسخ لفظه وبقي حكمه، الأمر الثاني نسخ حكمه وبقي إيه؟ وبقي لفظه. يبقى هذه الآية: والشيخ والشيخ إذا زنيا فأرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، ديت منسوخة خطا ولفظا، ولكن حكمها يعمل به. طيب، وقد استنبط ابن عباس الرجم من القرآن من قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال: فمن كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. ثم تلا هذه الآية وقال: كان الرجم مما أخفوا، خرجه النسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ويستنبط أيضا من قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، إلى قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إليك. وقال الزهري: بلغنا أنها نزلت في اليهود، في اليهوديين اللذين رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني أحكم بما في التوراة، وأمر بهما فرجما. اكتب عندك بإجماع، بالإجماع نزلت هذه الآيات في اليهود اللي هي: ومن لم يحكم بما أنزل الله، 3 آيات. اكتب بالإجماع نزلت هذه الآيات في اليهود، وأسفل منها أيضا: وبالإجماع العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وبالإجماع العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وبالإجماع أيضا سبب النزول يدخل أصالة في الآية، سبب النزول يدخل أصالة في الآية. وخرج مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب قصة رجم اليهوديين، وقال في حديثه: فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وأنزل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في الكفار كلها. وخرجه الإمام أحمد وعنده: فأنزل الله عز وجل: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه، يقولون: أوتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه. اكتب عندك: والمراد بالتحميم أن يطلى وجه الزاني بالقار والزفت، أن يطلى يدهن يعني وجه الزاني بالقار والزفت. القار والزفت نوع من أنواع الزفت، بالقار والزفت. قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: في اليهود. وروي من حديث جابر قصة رجم اليهوديين، وفي حديثه قال: فأنزل الله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، إلى قوله: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وكان الله تعالى قد أمر أولا بحبس النساء الزواني إلى أن يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن السبيل، ثم جعل الله لهن سبيلا. ففي صحيح مسلم عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد 100 والرجم. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء وأوجبوا جلد السيب ثم ردمه، كما فعل علي بشراحة الهمدانية وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يشير إلى أن كتاب الله فيه جلد الزانيين من غير تفصيل بين ثيب وبكر، وجاءت السنة برجم الثيب خاصة مع استنباطه من القرآن أيضا. وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق، وهو قول الحسن وطائفة من السلف. وقالت طائفة منهم: إن كان الثيبان شيخين رجما وجلدا، وإن كان شابين رجما بغير جلد، لأن ذنب الشيخ أقبح لا سيما بالزنا. وهذا قول أبي بن كعب، وروي عنه مرفوعا ولا يصح رفعه، وهو رواية عن الإمام أحمد وإسحاق أيضا. طيب، اكتب عندك ضابط المحصن والثيب: كل من وطأ بنكاح صحيح، وكل من وطئت بنكاح صحيح. ولو مرة واحدة. وانتبهوا، لأن البعض بيشكل عليه. البعض يظن أن المحصن أو المرأة السيب هي من كانت تحت زوج وزنت وهي في عصمة رجل، وكذلك الرجل المحصن هو من زنى وفي عصمته امرأة. وهذا الكلام غير صحيح، بل الصواب أن الرجل المحصن الذي إذا زنى يقام عليه الحد بعد إقامة الحدة، والمرأة السيب التي إذا زنت يقام عليها الحد وهو الرجم بعد إقامة الحدة، كل من وطأ بنكاح صحيح ولو مرة واحدة. يعني لو أن رجلا تزوج بامرأته ثم وطأه بنكاح صحيح، وبعد ذلك طلقها أو ماتت عنه، ثم بعد ذلك وقع في جريمة الزنا، هو محصن. وكذلك بالنسبة للمرأة هي أيضا محصنة وسيب، ويجب فيها الرجم بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. مما ينبغي ذكره أيضا ما يتعلق بمسألة التغريب. التغريب والمراد بالتغريب في عصرنا اللي هو السجن، الذي ورد به النصوص في كتاب الله عز وجل، قوله تعالى: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وبإجماع أهل العلم المراد من هذا الزاني والزانية، أي الغير محصن، وإن كان اللفظ عام ولكن جاءت السنة بالتقييد. كان اللفظ مطلق ولكن جاءت السنة بالتقييد، وهذا معلوم في شريعة، في شريعة الإسلام، أنه ممكن أن يأتي اللفظ عام في القرآن أو مطلق، وتأتي السنة بالتخصيص وبالتقييد. وفي هذا، وهذا الأمر ليس فيه نزاع بين أهل العلم. فقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الآية، المراد بذلك الغير محصن. وهذا الذي أيدته سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف وهي عند مسلم من رواية أبي هريرة، وحاصلها أن رجلا استأجر غلاما يعني شابا، فوقع هذا الغلام على امرأة هذا الرجل، فانتشر الأمر في البادية، فأخبر وأبو الرجل اللي أبو الشاب الذي زنى أن على ابنه الرجم، فذهب وتساوم مع الأعرابي على 100 شاة ووليدة، فكأنهم اختلفوا في هذا الأمر، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اللي هو زوج المرأة والرجل الآخر والغلام كما يروي أبي هريرة رضي الله عنه، فقال الرجل: يا رسول الله، أنشدك بالله أن تحكم بيني وبين هذا بكتاب الله وأذل في الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكلم. فتكلم رجل وقال: إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأتي، فأخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت ابني 100 شاة ووليدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لأقضين بينكم بكتاب الله، لأقضين بينكم بكتاب الله، أما 100 شاة ووليدة فرد عليك. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا حصل مالا بغير طريق شرعي يرد المال إلى صاحبه ولا يأخذه، وإن أخذه فهو من أكل الحرام، رد عليك. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب سنة، لأن الابن كان غير محصن، وتغريب سنة أن يغرب عن بلده سنة كاملة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس، صحابي وليس تصغيرا لأنس، واغدو يا أنيس إلى امرأة فلان هذا الرجل، فإن اعترفت فارجمها. فغدا إليها أنيس فاعترفت فرجمها. يبقى هنا مسألة التغريب، العلماء قالوا هذا يرجع إلى رأي الإمام، فإن وجد المصلحة في تغريب الزاني والزانية، طبعا معنى التغريب هنا يخص المحصن ولا غير المحصن؟ غير المحصن، لأن المحصن هيموت. إن رأى ولي الأمر في المصلحة للمجتمع أن يغرب له أن يغرب، وإن رأى أن يكتفي بالجلد له أن يكتفي بالإيه؟ بالجلد. طيب، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة فلان حضر، فإن اعترفت فارجمها. كما هو معلوم من دلائل الشريعة أنه لا يجوز لولي الأمر أن يبحث ويفتش عن عيوب الناس، ولكن من استطر ستره الله، ومن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. فالمرأة ما تكلمت، ولا يجوز أن تسأل. فما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واغدو يا أنيس إلى امرأة فلان فإن اعترفت فارجمها؟ الجواب أن والد الغلام قذف المرأة، قذفه، قال: إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأتي، يبقى اتهمها بالزنا وهذا هو قذف. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من أنيس أن يعلمها أن هذا الرجل اتهمك بالزنا، فإن اعترفت سيقام عليك الحد، لم تعترفي سنقيم عليه هو حد القذف. واضح يا إخواننا؟ يبقى هذا الذي من أجله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرأة وقال: واغدو يا أنيس إلى امرأة فلان فإن اعترفت فرجم. أيوة شكرا. قلنا ابتداء التغريب لولي الأمر إن رأى المصلحة في ذلك. طيب، خاص للرجال والنساء، بالنساء والرجال الصواب أن علة الحكم واحدة، ولكن المصلحة إن اقتضت أن يغرب له أن يغرب، سواء كان الزاني امرأة أو سواء كان الزاني إيه؟ رجل. فضل يغرب. أعد علي. لا، ده التحميم هذا من فعل اليهود، هذا من تبديلهم من شرع الله، ليس من شرعنا، ولا يمت لشرعنا بالصلاة. يبقى الشاهد يا أخواننا أكرمكم الله حاضر، إن مسألة رجم الزاني المحصن هذا الحكم مجمع عليه، ومن أنكره كفر، ومن أنكره كفر، وهذا الذي أشار إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحديثه عند البخاري، قال والله لولا أن يقول الناس أن عمر زاد في كتاب الله لأمرت بكتابة هذه الآية، وهي آية الرجم، فقد نزلت على عهد رسول صلى الله عليه وسلم فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا، وأخشى أن يطول العهد بالناس فيقول ما نرى الرجم في كتاب الله. وطبعا الكلام ده لا يصدر إلا من أصحاب الزندقة والكفر الذين يفرقون بين الكتاب وبين السنة. يبقى الشاهد أن السيب الزاني الذي زنى وهو سيب، أو المرأة السيب التي زنت وهي سيب، يقام عليها الحد. فبقى معنا كيف تثبت جريمة الزنا، كيف تثبت جريمة الزنا. اكتب الكلام ده لأنه مهم، هذا بسيط أحكام مثلا. كيف تثبت جريمة الزنا؟ الجواب تثبت بواحدة من الأمور الآتية. الأول الاعتراف، أي أن يعترف من فعل الفعل، رجلا كان أو امرأة. الأمر الثاني أن يشهد الفعل أربعة من الرجال العدول، أن يشهد الفعل أربعة من الرجال العدول. حاضر، اكتب عندك. الأمر الثالث ظهور الحمل على المرأة على قول من أقوال أهل العلم. ظهور الحبل على المرأة على قول من أقوال أهل العلم. طيب طبعا مسألة الاعتراف دي مسألة واضحة، يعني وكما يقولون يعني الاعتراف سيد الأدلة، وهذا حق. ولكن في الاعتراف لابد أن نراعي أن الرجل لم يتعرض لإكراه، أما إن تعرض لإكراه فدي قضايا أعيان. فضل. ما أسمع يا شيخ؟ طيب حاضر حاضر حاضر. الاعتراف الأمر الثاني أربعة من الشهود العدول. الدليل على الأربعة كما تعلمون قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأنس العدد وذكر المعدود، فالإجماع منعقد على أن شهادة النساء لا يترتب عليها حكم في هذا الأمر مهما كان عددهن، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وهنا ولم يأتوا بأربعة شهداء، هنا جاء الشهداء مطلقة، قيدها قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم يرحمكم الله، وأشهدوا ذوي عدل منكم. وضابط العدالة لم يأتي بشيء من خوارم المروءة، ولم تكن عليه علامات الفسق بادية، يعني الشاهد العدل لم يأتي بشيء من خوارم المروءة أو لم تظهر عليه علامات الفسق الظاهرة، يعني ما يكونش عليه علامات الفسق. أما مسألة خوارم المروءة فبتختلف من زمان لزمان، يعني كان كما قال الشافعي وغيره إذا ضحك الرجل وقهقه حتى بدت لهواته دي من خوارم المروءة، وإذا مشى الرجل وأكثر الالتفات خلفه من خوارم المروءة، ولكن أن تكون عليه علامات الفسق بادية هذا محل من أهل العلم اتفاق، يعني لم يأتي أو لم يظهر منه شيء من علامات الفسق البادية، أي لم يبارز بمعصية ولم يجاهد بفسق بين الناس، فلابد أن تكون الشهداء من الإيه؟ من العدول. طيب ضابط الشهادة، ضابط الشهادة التي يعول عليها الحكم أن يرى الرجل فرج الرجل في فرج المرأة، ويغلب على الظن أنه داخل في فرجها. فإن قال قائل هذا أمر عزيز، نقول هذا حكم الله، هذا حكم الله عز وجل لا يغير ولا يتبدل. يبقى أن يرى الشاهد فرج الرجل داخل في فرج المرأة أعزكم الله، أو يغلب على الظن أنه رأى ذلك. وطبعا سيسأل عن هذه الشهادة. طيب، مسألة، ما الحكم الشرعي في جمع من الرجال رأوا رجلا يفجر بامرأة وتحققت لديهم الشهادة والجريمة؟ هل لهم أن يتكلموا؟ الجواب، إن كان العدد أقل من الأربعة يحرم عليهم الكلام، وإن تكلموا فلولي الأمر أن يقيم عليهم حد القذف، مع أنهم رأوا على الحقيقة. وهذا الكلام يا أخوان محل إجماع بين أهل العلم. الكلام واضح؟ إذا رأى جمع من الرجال أقل من الأربعة هذه الجريمة ورأوها بأعينهم وما فيش فيها أي شك وتكلموا، يقام عليهم حد القذف. طب ما العمل؟ الصمت والستر والنصح. طيب، هل يا ترى تثبت هذه الجريمة بالتصوير بالآلات الحديثة؟ الجواب، لا تثبت بالإجماع، ولكن يستأنس بها ولولي الأمر أن يعزر بها. فلو رآها أحد الزانيين واعترف بناء عليها يبقى يقام عليه الحد لاعترافه لا للتصوير. كلام واضح معايا اخوانا كده؟ فلا طبعا، ومن باب اولى حاضر، لا يشرع التصوير، وهذا لا يحل. طيب، مسألة اخرى، ما الحكم الشرعي لو ان رجلا رأى امرأته تفجر واتى او تمكن او بقدر الله رأى هذه الجريمة ومعه ثلاثة من الرجال العدول، هل له أن يتكلم؟ الجواب، إن تكلم يقام عليه حد القذف، لأن شهادة الزوج على زوجه تكملة لنصاب الشهادة لا يعمل بها بالإجماع. كلام الله. لحظة واحدة عشان بس نحاول نستوعب المسألة وأي أخ يسأل. يبقى قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، وأيضا حديث هلال بن أمية وحديث سعد بن عبادة، وكل هذه الأحاديث في الصحيحين. لما سعد بن عبادة قال إن وجد رجل مع امرأته رجلا إن تكلم جلدتموه، وإن أتى بأربعة شهداء لن يأتي إلا وقد فرغ الرجل من حاجته، وإن سكت سكت على غيظ. يبقى محل الشاهد إن سعد بن عبادة قال فإن ذهب يلتمس أربعة شهداء ولم يقل ثلاث، فدل على أن شهادة الرجل على امرأته بالزنا تكملة لنصاب الشهادة حتى يقام عليها الحد لا يعمل به. واضح يا أخوانا المعلومات دي؟ طيب، يبقى إذن دم المسلم أو المسلمة يستحل ويستباح إذا ثبتت جريمة الزنا. طيب، بالنسبة لظهور الحبل على المرأة، نعني بظهور الحبل أي ظهر عليها الحمل ولم تكن متزوجة ولم توطأ بشبهة، كويس، ولم تدعي أنها اغتصبت أو أكرهت. يعني وجدنا امرأة ليست بذات زوج وإذا بآثار الحمل عليها بادي، طيب هل وطأت بشبهة؟ معنى كلمة وطئت بشبهة يعني، ودي مسألة بيفترضها الفقهاء، أن مثلا يدخل رجل في بيت ليس فيه مثلا إحكام بليل وظنها امرأته فأتاه، أو بنكاح فيه شبهة، نكاح كان يكون نكاح فاسد، طيب، أو أكرهت على الـ على الـ على الزنا، أو اغتصبك أحد، قالت كل هذا ما حدث. طيب أمال ما هذا الذي في بطنك ولست بمريم؟ يبقى في هذه الحالة تثبت عليها جريمة الزنا، وده رأي عمر بن الخطاب ورأي جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم ضرأ عنها الحد لشبهة، وهي لعل باختلاط ثيابها مع ثياب بعض الذكور من آل بيتها وصل شيء من ماء بعض الذكور إليها فوقع به الحمل، ولكن هذا احتمال ضعيف، ولكنه موجود في كتب أهل العلم. يبقى أنا عندي الاعتراف، أربعة شهود، بعد ذلك ظهور الحمل أو الحبل من هذه المرأة. فإذا ثبتت واحدة من هذه الأمور الثلاثة يقام على المرأة حد الرجم، وبإجماع أهل العلم لا يقام الحد إلا ولاة الأمور أو من ينيبه ولي الأمر أو من يوكله. طيب، مسألة، لو أن أربعة من الرجال شاهدوا امرأة على فاحشة ورفعوا أمرها إلى السلطان فاستشهدهم السلطان، فقام كل واحد منهم وأدلى بشهادته، رأيت هذا منه في هذا منها كالمرود في المكحل، فإذا أدلوا الأربعة بالشهادة يقام عليها الحد حتى لو كان أحدهم شهد زورا، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار، إلا إذا غلب على ولي الأمر أن هذا فلان شاهد زور لا يعول بشهادته. ودي مهمة، أنتم معايا مشايخ؟ مهمة جدا. ولي الأمر اللي هو القاضي أو الحاكم نظر لواحد من الشهود قال له بس أنت كل يوم عندي في المحكمة، كل يوم بتيجي تشهد، شهادته باطلة، يبقى أسقط شهادته. في هذه الحالة لا يقام الحد، ليس هذا فحسب، ويقام حد القذف على الثلاثة المتبقين، وهذا أيضا لا نزاع فيه بين أهل العلم. ودليل هذا ما حدث مع المغيرة بن شعبة لما اتهمه أبو بكرة نفيع بن الحارث بأنه زنى بامرأة، والقصة معروفة ومشهورة ومسطورة في كتب التاريخ في البداية والنهاية بكثير، وفي كتب الفقه ذكرها المغني ابن قدامة في المغني. حاصل الأمر أن أبا بكرة نفيع بن الحارث كان بينه وبين المغيرة بن شعبة ما بين البشر، وكان بيت المغيرة في قبالة بيت أبي بكرة، فصعد أبو بكرة على علية في داره وكان في قبالة بيت المغيرة، وكانت هناك امرأة تغشى بيت المغيرة ليست من زوجته، فبينما أبو بكرة جالس في علية في داره هبت ريح فرفعت الستر من على كوة في بيت المغيرة، فنظر أبو بكرة فإذا بالمغيرة يعني على امرأة يفجر بها كما قال أبو بكرة، فقام أبو بكرة نظرا لما بينه وبين المغيرة كما بين البشر وقال قوموا فاشهدوا هذا أميركم، فشهد معبد وزياد بن شبل وأبو بكرة نفيع بن الحارث ونافع بن الحارث الأربعة شهدوا، فلما شهدوا ونظروا في اليوم الثاني أبو بكرة نفيع بن الحارث أرسل إلى عمر بن الخطاب، فأمر بن الخطاب أرسل أبا موسى الأشعري بدلا من المغيرة أميرا على البلاد، وأمر المغيرة أن يأتي ومعه أبو بكرة والشهود، وفعلا دخلوا على عمر بن الخطاب، فبدأ عمر رضي الله عنهم يستشهدهم فشهدوا، فقام شبل بن معبد وسأله عمر عن الشهادة فنكلا، كلمة نكلا يعني لم يشهد أنه رأى فرجه في فرجه، فلما نكل شبل قام عمر وجلد الثلاثة، فلما جلد الثلاثة قام أبو بكرة وأراد أن يقسم أنه رآه يرجل بهذه المرأة، فمنعه علي بن أبي طالب وانتهى الأمر على ذلك. طيب، هنا أيضا مسألة لابد أن نفرق بين من جلد في حد القذف نظرا لعدم اكتمال نصاب الشهادة، ومن جلد في حد القذف نظرا لأنه قذف ولم يرى. مسألة واضحة؟ واضحة يا علاء؟ أيوة كده. سيبك من اللي بيهز دماغه ده مش فاهم حاجة. يبقى أنا عندي رجل قذف امرأة قال لها يا زانية أو يا قحبة أعزكم الله، ورفعت أمرها إلى السلطان، فأمر السلطان بجلده 80 جلد بنص الآية. وبين رجل رأى الجريمة ومعه 3، فذهب 4 إلى السلطان فاستشهدهم السلطان فنكل أحدهم. الصورة هذه غير الصورة الأولى، ودي مهمة في غاية الأهمية. فالذي جلد لعدم اكتمال نصاب الشهادة هذا لا ترد شهادته ولا يفسق، أما الذي جلد لأنه قذف هو الذي ترد شهادته ويفسق. أمر واضح. بناء على ذلك لما يتكلم خبيث ويقول أن حديث البخاري الذي رواه أبو بكرة نفيع بن الحارث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، من رد الحديث لأن أبا بكرة جلد في قذف فهو لا يفقه شيء. جلد أبو بكرة نعم، ولكن هل جلد لعدم اكتمال نصاب الشهادة أم جلد لأنه قذف لعدم اكتمال نصاب؟ يبقى هذا لا ترد شهادته ولا يفسق. ها، أأمل أن تكون هذه الأمور واضحة معايا مشايخ كده. طيب أكمل. ما الحكم الشرعي لو أن رجلا ودد امرأته على هذه الجريمة الفاحشة عياذا بالله؟ هذا الأمر كما تعلمون وقع في عهد النبوة لرجلين من الصحابة، هلال بن أمية وعويمر العجلاني، وكلا من الرجلين قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت بعيني وسمعت بأذني، فأنزل الله عز وجل آيات اللعان. يبقى هذه غير أي رؤية أخرى. يبقى أصبح الإنسان ربنا يعافينا وإياكم لو رأى رجلا يفجر بامرأة وكانوا 4 وغلب على ظن الشهادة واتفقوا أن يدلوا بالشهادة لولي الأمر لهم ذلك، فإن أرادوا أن يستروا فهو أفضل وهو أولى. طيب، رأى رجل أو رجلين أو 3 امرأة تفجر وشاهدوا الجريمة عيانا، إن تكلموا يجلدوا، ولكن عليهم النصح والوعظ بشيء من الذكاء حتى لا ينتشر الأمر وترتد الأمور عليه. طيب، لو أن رجلا رأى مع امرأته، ففي هذه الحالة إما أن يأتي 4 شهداء وإما أن يسكت وهذا يتنافى مع الرجولة والمروءة، وإما أن تأتي مسألة اللعان. طيب، ما الحكم الشرعي لو أن رجلا رأى مع امرأته رجلا فقتلهما، أو قتل الرجل؟ هذه المسألة إخواني حدثت في عهد علي بن أبي طالب، وذكرها الإمام ابن القيم في كتابه الماتع الطرق الشرعية، هي الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. فقضى علي بن أبي طالب قال إن لم يأتي بأربعة يشهدون على ما ادعى وإلا يدفع برمته إلى أولياء المقتول ليقتلوه. أول تاني يعني الرجل قتل رجل، لما قتلته وجدته يفجر مع امرأتي، هلم بأربعة يشهدوا معك؟ مفيش. طيب في هذه الحالة يدفع برمته، أي هنا علي بن أبي طالب قال هذه الكلمة يعني من باب أمثال العرب، برمته يعني بحبل في عنقه إلى أولياء المقتول ليقتلوه. طبعا كلمة يدفع برمته إلى أولياء المقتول ليقتلوه ليس معنى هذا أن تطبيق الحدود للرعية، لا، ولكن ولي الأمر هو الذي أمر بذلك، خذوه فاقتلوه كما قتل صاحبه، هذا كان في العهد الأول، أما الآن الناس مختصين لتطبيق الحدود. طب مسألة، حاضر أنت حتى لا أنسى شيء يعني. طيب مسألة، لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله، فلما رفع أمره إلى السلطان اعترفت المرأة أنه كان يفجر به، كويس؟ أيعول على كلامها؟ الجواب لا يعول، لا يعول على كلامها، وهذا بعكس إن دخل الدار ليغتصب أو ليسرق أو ليقتل فقتله صاحب الدار، هذه غير هذه. واضح يا أخواننا كده الأحكام ديت؟ لحظة واحدة بس عشان أشوف لو نسيت حاجة ولا شيء نأتي بها إن شاء الله. يبقى أصبح هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني. مسألة، ما الحكم الشرعي لو وقعت هذه الجريمة بين محصنين من غير المسلمين في بلاد المسلمين؟ يعني النصارى زنوا أو يهود أو ملحدين أو غير ذلك، بإجماع أهل العلم يطبق عليهما شرع الله، شرع الله. وطبعا الرجم موجود في التوراة في قصة اليهودين الذين رجما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فأتوا بالتوراة وسطروا إيه أو أخفوا آية إيه الرجم. واضح يا إخواننا الأمور ديت؟ طيب تفضل يا أخي تفضل. يسأل أخونا عن امرأة رأت رجلا أي زوجها يفجر بامرأة فقتلته، تقتل، بل إن اتهمته بالزنا تجلد قذف، وليس بينهما لعان. انتبهوا لدي كويس، يعني اللعان أن يدعي الرجل أن امرأته رآها تفجر يلعن بينه. تبع كسر، لو أن المرأة رأت زوجها يفجر تلاعن؟ لا أبدا. المسألة التي ذكرها أخونا الشيخ حسن، امرأة ذات زوج ثم فجرت فحملت من غير زوجها وهي تعلم يقينا أن هذا الحمل الذي في بطنها ليس من زوجها، ما الحكم الشرعي؟ الجواب لا يحل لها أن تسقط بأي حال من الأحوال، ويجب عليها أن تعترف لزوجها أن هذا الذي في بطنها ليس منه، كويس؟ ففي هذه الحالة طبعا هتطلق، ينسب الولد لأمه ولا ينسب لأبيه اللي هو زوج الإيه؟ زوج المرأة. طيب لو أن الرجل شك في حمل في امرأته وقال أن هذا الحمل ليس مني وأنكرت المرأة، في هذه الحالة وجب اللعان، أربع شهادات بالله من الرجل أن هذا الذي في بطنها ليس من مائي، والخامسة أن لعنة الله عليه، أن غضب الله عليه إن كان من الكذب، اللي هي اللعان. والمرأة تشهد بالعكس، أربع شهادات بالله أن هذا الذي في بطني من مائه، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الإيه؟ من الكاذبين. ها؟ نعم، اللعنة للرجل والغضب للمرأة، صحيح؟ اللعنة للرجل، والخامسة أن غضب الله عليها. ها؟ نعم، معايا شيخ؟ طيب، تم اللعان، الولد ينسب إلى من؟ إلى أمه، إلى أمه. والمسألة ديت بعكس، انتبهوا لها كويس، لو مات زوج المرأة ثم قام ورثته من أبنائه أو إخوانه وادعوا أن هذا الذي في بطني زوجة أبيهم ليس منهم ولم تعترف، هنا الولد للفراش. كلام واضح يا مشايخ؟ أيضا مما ينبغي ذكره أن الطب ليس له دخل في هذه الأحكام مطلقا، لا تحليلات لإثبات النسب ولا غير ذلك، الأحكام واضحة كما قررها الشرع المطهر، لا يؤخذ بتحليلات لا إثباتا ولا استئناسا. كويس كده؟ أنهيت ما في جعبتي، فمن كان عنده شيء تصحيحا لما ذكرناه أو استفصالا فعلى الرأس والعين. تفضل شيخ زين. طيب، احنا قلنا ان المجلود في قذف بنص الآية فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. العلماء فرقوا بين اثنين، بين من جلد لأنه قذف وبين من جلد لأن نصاب الشهادة لم يكتمل. هنا بيسأل كيف يعلم القاضي؟ ما هم الأربعة جهم. قالوا القاضي والله إحنا رأينا هذه المرأة تفجر بهذا الرجل. القاضي بدأ يختلي بهم واحد واحد، ماذا رأيت؟ رأيت كيت وكيت وكيت وكيت. طب وانت ماذا رأيت؟ مثل الأول. جه في الرابع قال له لا، أنا رأيتهم مثلا عاريين ولكن لم أرى فرجه في فرجه. يبقى هنا نصاب الشهادة لم يكتمل، واخد بالك؟ نصاب الشهادة لم يكتمل. ففي هذه الحالة هذا الذي نكل في شهادته لا يجلد لأنه تحدث بما رأى، أما الثلاثة الأخرى الذين شهدوا يقام عليهم الحد. وده اللي حصل مع عمر بالضبط. يعني الرابع قال يا أمير المؤمنين رأيت استن ينبو ونفسا يعلو ورجلاها على عاتقيه كأذني حمار. قال هل رأيت هذا منه في هذا منها؟ قال لا. خلاص، كبر عمر وكبر الحاضر. لذلك من الطرائف بدأ عمر يجلد الثلاثة، فقام المغيرة وقال يا أمير المؤمنين أشفني من الأعبد. أشفني من الأعبد يعني إيه؟ ريحني من الداخل بقى. قال أسكت، والله لو اكتمل النصاب لرجمناك بهذه الأحجار. تكلم في إيه؟ معايا شيخ سيد؟ يبقى هنا إيه؟ الرجل نفسه اللي بيشهد قال أنا ما رأيت فرجه في فرجه، رأيتهم بقى عريانين مش إلا غير ذلك، أما رأيت الفرج في الفرج ما رأيت. معايا أخوانا كده؟ وهذا حكم كما قلنا مجمع عليه، مجمع عليه. الأحكام دي أرجو أن نستوعبها جيدا، لأن التلاعب من الـ من الـ من الأقذار بدأ يتكلمون في مثل هذه الأمور. تفضل يا شيخ علاء. ده الكلام ده امتى؟ احنا قلنا لو ان زوجها قتل الرجل، فلما قتله ما الذي حملك على قتله؟ وجدته يزني بامرأته في الاربع شهود، ما فيش تشهد هي مرات تشهد، لا يعمل بشهادته. أنا بنتكلم على تطبيق الحد عليها وليس على تطبيق الحد عليه. دي غير دي تشغل على الرجل الذي قتل فرجمه، ما قالش فاقتله. انتبه انتبه. تفضل يا شيخ.
بالنسبة للورثة إذا رموا المرأة بقصد وهي منقرة، هل يقام عليهم شيء من حد قصد؟
لما قالوا أن هذا أن هذا الحمل ليس من أبيهم مثلا، نعم يقام عليهم إذا أنكرت، يقام عليهم حد القذف. نعم معايا. تفضل يا ولدي.
التفريق بين حال الزوجين في الحالتين، الحالة الأولى في قول الله جل وعلا فشهادة أحدهم أربع شهادات
بالله
إنه لمن الصادقين،
إن كان من الصادقين. أنا لا أستوعب سؤالك، ولكن فهمني بالراحة يا ولدي. من فهم من أخيكم؟ لأننا فهمت إيه شوي. تفضل. هكذا تقصد؟
يعني الزوج ذهب للقاضي وكان الرجل في زنا، فكيف يقام بينهما قسم بينهما يكون هذا الحال. هذه الحال. والحال الثانية أن يشهد أمام القاضي يقول الرجل زنا وليس معه في الحالتين أربعة شهداء، فيكتب في الأولى ويكتب في الثانية ويكتب.
بص يا أخي الفاضل، احنا قلنا لو ان رجلا رأى امرأته تفجر ورأى بعينه وسمع بأذنه يقام بين، واتهم المرأة عند القاضي فالمرأة انكرت، في هذه الحالة الشرع اوجب اللعان. معايا يا ولدي؟ اللعان كيف؟ يأتي القاضي او ما ينيبه ويأتي بالمرأة ويأتي بالرجل، ويبدأ الرجل يقول أشهد بالله أنني رأيت هذه المرأة تزني مع فلان أربع مرات، وفي الخامسة أن غضب الله عليه، يقول هكذا غضب الله عليه إن كان من الكاذبين. بعد ذلك يوجه الأمر للمرأة، إن تكلمت أو إن اعترفت الأمر انتهى، يقام عليها الحد. كويس. أما هو فساحته بريئة. طيب إن أنكرت تشهد أربع شهادات، تقول أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به، والخامسة تقول عليها غضب الله إن كان هو من الصادقين. إذا تم هذا يفرغ بينهما ولا يلتقيان أبدا. كويس كده. الحالة الثانية إذا هو رأى رجلا يفجر بامرأته فقتله، قتل الرجل، فاحنا ما بنتكلمش في كونها زنت او ما زنتش، احنا بنتكلم لما قتلته، ما الذي حملك على قتله؟ زنى بامرأته. طب احنا عاوزين نثبت، اين الاثبات؟ المرء لا تجوز شهادته، يبقى في هذه الحالة لابد ان يقوم عليه حد الايه؟ حد القتل. خلاص كويس. جاب أربع شهداء والشهداء شهدوا والقاضي أخذ بشهادتهم، ما فعله افتئات على السلطان، فيه التعزير وليس فيه الحد. وضحت كده ولا لسه في إشكالية عندك؟ وضحت يا أخوانا؟ ها فضل يا شيخ أحمد، عاوز تقول إيه؟ حاجة تانية. أخونا يسأل عن حديث مسلم من رواية أنس عن سعد بن عبادة قال لو وجدت رجلا مع امرأته لضربته بالسيف غير مصفح. غير مصفح يعني بحد السيف مش بجانبه، يعني هموته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ إلى آخر الحديث. وأخونا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، هب أنه لم ينكر عليه، ولكن هذا كان قبل نزول آيات اللعان، فآيات اللعان هي الفصل بين الزوجين. مع أخونا فضل شخص الذي حدث أن الرجل استأجر الغلام ليعمل لديه فزنى بالمرأة، الأمر انتشر، فلما الأمر انتشر ذهب والد الغلام، فهو في البادية الناس أخبروه إن على ابنك الرجم، ابنك سيرجم. فلما قيل له ذلك تفاوض مع زوج المرأة على 100 شاة وأمة، فزوج المرأة لم يرضى بذلك، فاختصموا أي احتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في ماذا؟ في الحكم الذي إيه؟ أو في المال الذي أعطاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الماء شاته هذا رد عليك. وبقية الإيه؟ الحديث. أي استفسار يا مشايخ عن هذه الأشياء؟ فين؟ فين فين؟ في أي مسألة؟ الغلام اعترف والمرأة اعترفت، الشهود ما يلزمناش هنا بقى خلاص. تفضل. لا ده انت هنا بتنصح تقول له يعني وجدت امرأتك على ريبة انتبه لبيتك، بس اما تقول له رأيتها تزني بكذا قذفت. انتبهوا يا اخوانا الالفاظ عند الحزب وعند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تفضل يا شيخ. في ماذا؟ ما في هذه الحاله هتقول المراه ستقول ان فلانا كان يزني بي، يبقى اعترفت على نفسها بالزنا، يقام عليها الحد. وعليه إن اعترف، لم يعترف يبقى هي أصبحت في حقها حقين، حدين، حد القذف وحد الزنا. أي رجل قتل زوج المرأة؟ خلاص مسألة واحد قتل واحد يقام عليه الحد. فضل الشيخ. طبعا أخونا بيسأل عن المسألة في يعني نسأل الله أن يعافينا ابتداء. امرأة زنت واعترفت لزوجها ومع ذلك سكت وسطر عليها ونسب الولد إليه، هذه دياثة، وهذا دياثة، وهذا الذي فعله كثيرا من الكبائر ولا يجوز مطلقا، لأنه أدخل على أولاده من ليس منه في الإرث وفي كل شيء. فضل الشيخ. ما هو من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد برئ أو كفر بما أنزل على محمد. معنى الآية لو أن إنسانا علم أن هذا ليس بأبيه ومع ذلك دعي إليه وأصر على ذلك، الفعل هذه كفر، ولكنها كفر أصغر لا يخرج عن الملة والله عز وجل. فضل الشيخ. يعني أخونا يسأل عن أمر ابتداء يا أخوانا الله يبارك فيكم، نسأل الله أن يعافينا جميعا وأن يحفظ نساءنا ونساءكم وبناتنا وبناتكم ونساء المسلمين جميعا. إن وجد هذا أقل درجات الأمر يطلق، يعني لا يليق أبدا برجل عنده مسكة من عقل أو أثارة من علم ومسحة من غير أن يبقى هذه المرأة، بل تطلق. وهنا نسأل أيضا متفرعة من هذه المسألة، وهي ما حكم الصداق في الرجل الذي رأى امرأته تفجر؟ الجواب إن اعترفت بالجريمة ليس لها شيء، أنكرت لها كل شيء. كلام واضح؟ الدليل إن أنكرت لها إيه؟ كل شيء. ما هو اللعان بيتم به إيه؟ التفريق. الدليل على ذلك لما وقع اللعان بين هلال بن أمية وبين زوجه، قال هلال بن أمية: يا رسول الله ما لي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كاذبا فهو أبعد عنك، وإن كنت صادقا فبما استحللت منها. يبقى الملة، لأنها هنا إيه؟ أنكرت. طب واعترفت؟ قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا إلا أن يأتينا، مش كبرضو؟ إلا أن يأتينا بفحشة إيه؟ مبينة. فهناك فرق بين أن تعترف ليس لها شيء، وبين أن تنكر فلها كل شيء. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. تفضل. قذف، قذف على طول، قذف، لأن ألفاظ القذف إما صريحة وإما كناية، واخد بالك؟ الصريحة اللي هي الزنا عياذا بالله، أو القحبة، أو اللفظ الصريح، هذا إذا خرج منه يثبت به حكم القذف. أما الكناية اللي هو القصة المشهورة أن الرجل قال: رسول الله إن امرأتي ولدت لي غلاما أسود. الحديث مشهور، وهذا بيسموه اللفظ القذف بالكناية أو بالتعريض. الله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند، تفضل يا شيخ. قصف، لا قصف، قصف فيه الحد على طول، إن ثبت هذا. الله عز وجل أعلى وأعلم.